وفاء الجديد بدور القطع الطريقي والموضوعي. من جملة قلنا أن من جملة المبادئ العامة لبحث الأدلة المخرجة هو البحث في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي تارة ومقام القطع الموضوعي تارة أخرى. وذكرنا بالآن توضيحا مختصرا لما مضى في الحلقة السابقة من الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، حيث وضحنا أن القطع الطريقي دوره دور التنجيز والتعبير، وأما القطع الموضوعي فدوره دور توليد الحكم بمعنى إيصاله إلى حد الفعلية. عندئذ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن الدليل المحرز إذا كان قطعيا أي مورثا للقاطع بمدلوله، فهذا القاطع الذي يحصل بهذا الدليل المحرز إن كان قطعا موضوعيا أدى دور القطع الموضوعي، وإن كان قطعا طريقيا أدى دور القطع الطريقي. فهذا الدليل المحرز بما أنه يحقق القاض فطبيعي أنه يؤدي دور القاض، وإنما الباح فيما إذا كان الدليل المحرز غير قطعيا بل كان ظنيا وقام دليلا على حجيته كالأمارات الحج شرعا. عندئذ يقع الكلام في أن هذه الأمارات التي هي لا تورث القاض وإنما قام دليلا على حجيتها تعبدا، هل أن هذه الأمارة تؤدي دور القطع الطريقي أو لا، وهل تؤدي دور القطع الموضوعي أو لا؟ أما أداؤها لدور القطع الطريقي يعني قيامها مقام القطع الطريقي فهذا بحث نظري وليس بحث عملي، لأنه من الناحية العملية لا أحد يشك في أن الأمارة إذا جعلها الشارع حجة فهي حجة فيتنجز وتعذر، يعني تؤدي دور القطع الطريقي. الأمارة بعد أن جعلها الشارع حجة فلا شك أنها تؤدي دور القطع الطريقي، تقوم مقام القطع الطريقي فتنجز وتعذر. فهذا البحث يعني لا خلاف فيه عملا، وإنما البحث في كيفية تفسير ذلك وتفسير ذلك بحث النظر وليس بحث عملا، لأنه من الناحية العملية كلهم مجمعين على أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعليم، وإنما سنبحث هذا البحث هنا من زاوية نظرية. لكن البحث الثاني وهو قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي بحث عملي، يعني أنه اختلاف عملي يوجد عليه باعتبار أنه هل أن الأمارة بمجرد كونها حجة تؤدي دور القطع الموضوعي أو لا تؤدي دور القطع الموضوعي، هذا فيها خلاف وليس البحث نظريا محضا بل يترتب عليه أثر عملي ويوجد الخلاف في ذلك. أما البحث الأول الذي هو نظري وهو الباحث في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، قلنا أن الأمارة لا شك وأنها تقوم مقام القطع الطريقي بعد جعل الحجية لا من قبل الشارع فتنجز وتعذر، لكن وقع في ذلك الاستشكال من ناحيتين من زاويتين. الناحية الأولى أنه كيف يمكن لغير القاطع أن ينجز التكليف الواقعي في حين أنه لن يتم عليه البيان. وهذا هو الإشكال الثالث من إشكالات الراجعة إلى استحالة جعل الفقه الظاهري في البحث حول الجامع بين الفقه الظاهري والواقعي. قلنا أن هناك ثلاث اعتراضات على الأحكام الظاهرية. الاعتراض الثالث سميناه بتنجيد الواقع المشكوك، تحدث تنجيد الواقع المشكوك. كيف أن الواقع المشكوك رغم كونه لا زال مشكوكا لكنه يتنجد بالحكم الظاهري؟ هنا في حدود الأمارة نبحث، اعتبر أن هذا بحث في الأدلة المفردة. في حدود الأمارة نبحث عن أن هذه الأمارة التي لا تؤدي القاضي بالحكم الواقعي، لا تورث القاضي، مجرد أن الشارع جعلها حجة لا يعني أنها إذا صارت تورث القاضي. إذا فلا زال رغم حجية هذه الأمارة لا زال الحكم الواقعي مشكوكا. فكيف يتنجز بها الحكم الواقعي المشكوك في حين أن الحكم الواقعي لم يتم عليه البيان؟ وبحسب قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا بد وأن يقبح العقاب على هذا الحكم الواقعي المشكوك، ولا وحجية هذه الأمارة لا يعالج الشك، لا يجيب الشك. فلا زال موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان موجودا، لأنه موضوع هذه القاعدة هو اللا بيان، واللا بيان صادق، لا زال اللا بيان صادق لأن الحكم الواقعي مشكوك. إذا فكيف يصح للأمارة حتى وإن جعلها الشارع حجة، كيف يصح لها أن تنجد الواقع المشكوك؟ هذا هو الاستشكال من الزاوية الأولى. وأما الاستشكال من الزاوية الثانية فهو من ناحية أنه لو استطعنا أن نعالج شبهة استحالة الواقع تنجيد الواقع المشكوك، فقلنا بإمكانية ذلك. طب لو استطعنا أن نثبت إمكانية تنجيد الواقع المشكوك رغم كونه مشكوكا، واستطعنا أن نرد قاعدة قبح العقاب بلا بيان بشكل من الأشكال، يبقى الكلام في أن تنجيز الواقع المشكوك ممكن، لكن هذا شيء ممكن بأي صياغة يتحقق؟ هل يتحقق بصياغة تنجيز المعدل أمارة منزلة الواقع، أو بصياغة جعل الحكم أو بصياغة جعل الحكم المماثل، أو بصياغة الطريقية جعل الطريقية، بأي صياغة هذا الشيء ممكن يتحقق؟ يعني الاستشكال الأول في الإجابة على الاستحالة، والاستشكال الثاني في الإجابة على أن هذا الشيء الممكن هو تنجيز الواقع المشكوك الذي في الاستشكال. في الجواب على الاستشكال الأول رفضنا استحالته، فأثبتنا إمكان تنجيز الواقع المشكوك. نبحث في الاستشكال الثاني في أنه هذا الشيء الممكن وهو تنجيز الواقع المشكوك كيف يتحقق، بأي صياغة يتحقق، ما هي الصياغة الجعلية التي تفي بجعل الأمارة بمنزلة القطع الطريقي؟ يعني ما هي الصياغة الاعتبارية التي الصياغة الجعلية التي يمكن أن نجعل بها الأمارة تؤدي دور القطع الطريقي يعني تنجيز؟ إذن فلا بد أن نبحث في هذين الاستشكالين. أما الاستشكال الأول وهو البحث حول أنه كيف يمكن أصلا تنجيز الواقع المشكوك بهذه الأمارة؟ مجرد جعل الأمارة حجة لا يجعلها قطعية، الأمارة لا زالت لا تورث القاف. الأمارة لا تورث القاف بالحكم الواقع، فلا زال الحكم الواقعي مشكوك رغم فجية الأمارة. فكيف يمكن لهذه الأمارة أن تنجز الواقع المشكوك فأجي دور القاف القاف الطريق؟ الجواب عن ذلك، أولا ما مضى هناك في بحث الحكم الظاهري من إنكار قاعدة العقد الأبنان من أساسها. أساسا نحن لا نؤمن بقاعدة العقد الأبنان مجرد الاحتمال بطبعه حجة، والشارع تبارك وتعالى عندما يجعل حجية لخبر الواحد مثلا لهذه العمارة، هذه الحجية الظاهرية التعبدية إنما تعني أنه لن يرخص ترخيصا ظاهريا في الترك، ألم يكن حجة الاحتمال مشروطة مقيدة بعدم ورود الترخيص، بعدم ورود الترخيص الظاهري في مخالفة هذا الاحتمال. عندما الشارع تبارك وتعالى يجعل حجية للأمارة، هذا الحجية للأمارة يدفع فائدتها أنها تدفع الترخيص الظاهري، تدفع البراءة الشرعية. فائدتها هذه الحجية أنها تدفع الترخيص الظاهري المستفاد من البراءة الشرعية، المستفاد من قطع ما لا يعلم. فحجية خبر الثقة في الحقيقة تعني أن هذا احتمال صدق خبر الثقة الذي هو قطع عليه حجة لولا ورود الترخيص لم يرد به الترخيص. إذن فيبقى احتمال صدق خبر الثقة يبقى حجة، يبقى منجزة. هذا مقتضى إنكار قاعدته قبح العقد بلا بيان والإيمان بحق الطاعة، بنفسك حق الطاعة. هذا أولا، فبهذا يرتفع الاشكال في استحالة تنجيل الواقع. وثانيا نقول، هذا ثانيا إضافة على ما مضى، وثانيا نقول لأنه حتى وإن آمنا بقاعدة قبح العقائد بلا بيان، حتى بناء على الإيمان بقاعدة قبح العقائد بلا بيان، إنما نؤمن بهذه القاعدة في حدود الحكم المشكوك الذي لن يصلنا اهتمام المولى الذي على مستوى بحيث يريده الله حتى في غرف الشك، إذا كان على تقدير وجوده فهو مهم إلى درجة هذا الحكم المشكوك، بل مهم إلى درجة بحيث على تقدير وجوده فالله تبارك وتعالى يريده يقر على مطالبته حتى في غرف الشك. متى ما بلغنا هذه الدرجة من اهتمام المولى بهذا الحكم المشكوك كان ذلك، كان بدوه هذا الاهتمام بديلا عن وصول البيان، يعني انه قبح العقاب بلا بيان عندئذ لا يجري، يعني انما نؤمن بقبح العقاب بلا بيان ما لم يقلنا مثل هذا الاهتمام من قبل الشارع بهذا الحكم المشكوك. أما إذا بلغنا مثل هذا الاهتمام من قبل الشارع بالحكم المشكوك، فعندئذ بالرغم من أنه لن يتم البيان على الحكم الواقعي لكن لا يثبت العقاب. إذن حتى على فرض الإيمان بقول العقاب بلا بيان، إنما نؤمن بهذه القاعدة في هذا الحال، في هذا الحد، يعني نؤمن في هذا الحد المحدود، يعني لا نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان مطلقا، بل لو آمنا بها فإنما نؤمن بها في حدود الحكم المشكوك الذي لم يثبت لنا لم يبلغنا اهتمام الشارع به على بحيث على تقدير وجوده يريده رغم الشك. يعني المفروض انه ارتكازاً لابد هذا الشيء موجود في اذانه، يعني تصريح بشكل واضح قد لا يوجد في كلماته، لكنه نحن ولهذا سيدي الشيخ لا ينسب ذلك الى المشهور، وانما يقول بانه لو امنا بقاعدة قل حي حقا بلا بيان فانما نؤمن بها في هذا الحدود، في هذه الحدود لا اسف. لو آمنا بقاعدة قبح الأقاد بلا بيان فإنما نؤمن بها في هذه الحدود لا أكثر، وهي في الحكم المشكوك الذي لم يبلغنا عليه هذه الدرجة من اهتمام المولى. فإذا بلغنا هذه الدرجة من اهتمام المولى فلا يقبح الأقاد رغم كونه مشكوكا، لا يقبح الأقاد عليه وعرفت عليه، نقول لأن حجية الأمارة تعبر عن هذا الاهتمام، حجية الأمارة حكم ظاهرية، وقد قلنا سابقا بأن الحكم الظاهري يجعل دائما للتعبير عن اهتمام المولى ببعض الأحكام الواقعية أكثر من بعض. ففي مورد الشك لو كان الحكم الواقعي موجودا لكان من ذاك النوع، لكان من ذاك القسم الذي اهتم به المولى. لو كان الحكم الواقعي موجودا على طبق هذا الحكم الظاهري لكان هو الذي اهتم به المولى ورجحه على القسم الاخر. اذ قلنا بان الاحكام الظاهريه هي خطابات لتعيين ما هو الاهم من الملاكات الواقعية عند التزاقم الحفظي وشرح المضى، يعني أن فجية الأمارة تعذر عن هذا المستوى من اهتمام المولى بهذا الحكم المشكوك، وعليه فقاعدة قبح العقاد بلا بيان تزول بفجية الأمارة. هذا هو الجواب الثاني عن الاستشكال، يعني لو لم يأت حكم ظاهري بالترخيص بل أتى حكم ظاهري بالتنجيم فقبح العقاد بلا بيان قبل إذن صدر، يعني قبح العقاد بلا لو لم يأت البيان على التنجيم بل أتى البيان على الترخيص مثلا، يعني في موارد البراءة الشرعية تجتمع براءتان العقلية والشرعية معا، في موارد البراءة الشرعية ما صح حكم ظاهري بالتنجيه بل حتى يعبر عن ذات الاهتمام، وإنما يعبر عن الاهتمام بالترخيص لا يعبر عن الاهتمام بالتنجيه. فتبقى البراءة العقلية والبراءة الشرعية يجتمعان. يأتي لكن في جانب الترخيص أصلا ما هو إشكال التنجيه الواقع المشكوك في جانب الترخيص، فما يجب ينجز حتى ينافي قاعدة قبح العقاد بلا بيان، الحكم الظاهري المنجز ينافي قاعدة قبح العقاد بلا بيان وعيد بحكمه بحاجة إلى جواب، أما الحكم الظاهري المرخص فلا ينافي قاعدة قبح العقاد بلا بيان حتى يحتاج ينتج مع قبح العقاد بلا بيان. هل مقدار نقاط العبارة؟ وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. إذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوعي معا، لأنه يحضر القطع حقيقة. إذن فهذا ليس قياما مقامه بل هو عين القطع يؤدي إلى القطع، والقطع إما طريقيا أو موضوعي وكل منهما يؤدي دورا. هذا إذا كان الدليل قطعيا. وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا وكان حجة بحكم الشارع فهناك بحثان. الأول بحث نظري في تطوير قيامه مقام القطع الطريقي مع الاتفاق عمليا على قيامه، يعني قيام هذا الدليل مقامه في يعني مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعجرية من الناحية العملية كلهم مجمعون على أن الأمارة بعد أن جعلها الشارع حجة تؤدي دور القطع الطريقي يعني تنجز وتعذر، لكن من الناحية النظرية وقع البحث فيها في ذلك. هذا هو البحث الأول الذي هو نظري، والبحث الثاني بحث واقعي ليس نظريا فقط بل بحث واقعي يترتب عليه أثر عملي، في أن دليل حجية الأمارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعي مجرد أن الشارع توسط على جعل هذه الأمارة حجة، فهل هذا يترتب عليه قيامها مقام القطع الموضوعي أيضا، أو أنها فقط تقوم مقام القطع الطريقي؟ هذا هو البحث الثاني. أما البحث الأول في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، فقد يستشكل تارة في إمكان قيام غير القاط مقام القاط في المنجزية والمعجرية. قد يستشكل في أصل إمكان ذلك بدعوى أنه على خلاف قاعدة، يعني هو يرجع إلى من هذا الضمير، يرجع إلى قيام غير القاط مقام القاط في المنجزية والمعجرية. قيام غير القاط مقام القاط في المنجزية والمعجرية هو على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا هو الاستشكال الأول. ويستشكل تارة أخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا، يعني بعد أن نثبت إمكان ذلك في الجواب على الاستشكال الأول، بعد أن نثبت إمكان ذلك في الجواب على الاستشكال الأول نبحث في الاستشكال الثاني في الصياغة التشريعية التي تحقق هذا الشيء الممكن. ويستشكل أخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك، يعني شغل صياغة الحكم الذي يحقق هذا الشيء الممكن، يعني يحقق قيام غير القاط مقام القاط في المنجزية. أما الاستشكال الأول فجوابه الإشكال الأول وهو الإشكال في أصل إمكانية قيام غير القاط مقام القاط، فجوابه أولا أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا. هذا بعد إذا أن كان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد لا تصل النوبة إلى هذا الإشكال، باعتبار أن الواقع المحتمل منجز بالاحتمال، واقع المحتمل مجرد الاحتمال، مجرد الاحتمال فقر هذا الخبر فهو منجز، غير أنه إن كان قد ورد أمامه ترخيص ظاهري شرعي لازال هذا الاحتمال، وحجية هذا الخبر يعبر عن أنه عن أن الشارع لم يرتب ترخيصا ظاهريا حتى تزيد الحجية فتبقى الحجية ثانية. هذا هو الإجابة الأول. وثانيا أنه لو سلمنا بالقاعدة، يعني بقاعدة تقول حلقات بلا بيان، فهي مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها، أهميتها إلى أي درجة على بواضح في أي درجة من الأهمية. يقول وأن المشكوك الذي الحكم المشكوك الذي يعلم بأنه على تقدير ثبوته مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه حتى في بعض الشك، يعني بالرغم من كونه مشكوكا، فمثل هذا الحكم المشكوك الذي بلغنا اهتمام المولى به بحيث انه اذا كان موجودا فلا يرضى المولى بقواته، بل يريد ان يحفظه في فرض الشك، يريد ان يحفظه رغم الشك، يريد ان يحفظه، هذه الدرجه من الاهتمام. ان كان الحكم المشكوك قد بلغنا هذه الدرجة من الاهتمام به فليس مشمولا للقاعدة من أول الآن، يعني من أول الآن هذه القاعدة مضيقة، دائرتها ضيقة، لا تشمل هذا الحكم المشكوك، بل خطاب الظاهري أي خطاب ظاهري لعله يشير الى ان هذا حتى في باب التفصيل على الغير كان بحثنا الان في اطار الادله المفرده، لكنه هذا الجواب يجري حتى في الاصول العدديه. اي خطاب ظاهري سواء كان اماره او اصلا، والخطاب الظاهري اي خطاب ظاهري يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعيه في مورده في مورده، ذاك الخطاب الظاهري على تقدير ثبوتها على تقدير. لا ما تحاجي الى انكشاف، احنا ما قلنا انكشاف، احنا قلنا اهتمام المولى، قلنا بانه اهتمام المولى اما ان يكون اهتمام المولى بقوات الاحتمال واما ان يكون بقوات المحكمه، قلنا اهتمام المولى. احنا ما قلنا انكشاف، قلنا انكشاف، ما يحتاج الى انكشاف. لابد ان يبلغنا اهتمام المولى باي صوره من الاهتمام، سواء كان الاهتمام بثلاث قوات الاحتمال او سواء كان بثلاث قوات المحكمه. ذلك. والخطاب الظاهري اي خطاب ظاهري يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعيه في مورده على تقدير ثبوتها، يعني على تقدير ثبوت تلك الاحكام الواقعيه، وبذلك يخرجها عن دائره قاعده قبح العقال بلا بيان. هذا هو الجواب الثاني على الاستشكال الاول. واما الاستشكال الثاني، الاستشكال في انه خب آمنا بان من الممكن تنجيز الحكم الواقعي بمجرد الحجية، تنجيز الحكم الواقعي بدون القاطع به، لكن ما هي الصيغة التشريعية التي تحقق هذا الشيء الممكن؟ اول ما يبدو الى الذهن أن الشارع لو أراد أن يقيم غير القاطع مقام القاطع في الحجية، لو أراد أن يقيم الأمارة مقام القاطع في المنجزية والمعذرية، ماذا يصنع؟ يقول بأن الأمارة قائمة مقام القاطع. هذا أول ما يبدو لدينا أن عملية ذلك لا لها صفة، يجعل الأمارة بمنزلة القاض في التنجيز والتعديل، يقول أن نزلت الأمارة منزلة القاض. لكن هذا غير صحيح، يرد إشكال عليه، لأنه كيف يمكن للشارع بما هو شارع أن ينزل غير القاض منزلة القاض في أثر غير شرعي؟ لأن التنجيل والتعديل ليس من الآثار الشرعية للقاض، بل هو من الآثار العقلية. القاض حجة عقلان، القاض منجز ومعذر عقلان، فالمنجزية والمعذرية من الآثار العقلية للقاض. فكيف يمكن للشارع أن ينزل غير القاطع منزلة القاطع في أي شيء؟ في أثر غير شرعي، بل في أثر عقلي، يعني يتدخل في شؤون العقل، بحيث أن الشارع يعمل بما هو شارع، الشارع يعمل بما هو شارع، ولا يمكن للشارع بما هو شارع أن يوسع ويضيق من الأحكام العقلية. هل يمكن للشارع ان يوسع ويضيق من 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 مثلا قبح الظلم او من حسن العدل، يقلل من ذلك او يوسع من ذلك؟ لا يمكن ان للشارع ان يجعل مثلا قسما من الظلم ينزله منزلة العدل فيزيل قبحه، يصير ما يصير. الشارع بما هو شارع لا يمكن ان يوسع او يضيق الاحكام العقلية، فهنا كيف يمكنه أن ينزل غير القاض منزلة القاض في الأثر العقلي وهو التنجيز والتعديل؟ فهذه الصياغة يقال بأنها لا تكفي لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي والتنجيز والتعديل. إذن ما هو الحل؟ حاول العلماء أن يحلوا هذه المشكلة، فبعضهم قال بأن قيام الأمارة مقام الخطأ الطريقي في التنجيد والتعذير يقفل بصياغة جعل الحكم المماثل أحتمل أن القائل بذلك أن القتل القمي فقط القوانين أحتمل أن ما كان عندي حتى أراجع الكتاب لكن أحتمل أن هذه النظرية موروثة من قبل القتل القمي فقط القوانين أنه نظرية هذه النظرية التي بدأت الإشارة إليها نظرية جعل الحكم المماثل أن جعل الحجية للأمارة معناها أن الشارع تبارك وتعالى جعل حكما تكليفيا على طبق معدل الأمارة وبذلك يتلجف معدل الأمارة يتلجف لأنه قد جعل فيه حكم ظاهري جديد حكم آخر غير الحكم الواقعي بل هذا حكم آخر هذا الحكم الجديد الذي جاء على طبق معدل الأمارة هو الذي ينجز الواقع المشكوك فهذا هو طريقة حل تبناها بعض العلماء لكنه يورطنا في مشاكل أخرى هذا الجواب المحققين المتأخرين لم يقبلوا بهذا الجواب لم يقبلوا بهذا الحال لأنه يورطنا في مشاكل أخرى كمشكلة التضاد بين هذا الحكم وبين الحكم الواقعي المشكوك ذاك الحكم الواقعي المشكوك إن كان غير موجود إن كان حكم الحكم الواقعي بشكل آخر فهذا الحكم الذي هو على طبق معدل الإمارة يقع التضاد بينه وبين ذلك وإن كان ذاك الحكم موجودا الحكم الواقعي المشكوك إن كان موجودا يقع المماثلة يعني يقع إما تضاد أو تماثل إما اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين فمشكلة اجتماع الضدين أو اجتماع الاثنين ترجع بهذا الجواب وإن كان هذا الجواب يكفي لحل إشكال تنجيز الواقع المشكوك هذا الحال يكفي لحل تنجيز الواقع المشكوك لكنه يورطنا في مشكلة التضاد أو التماثل ولهذا العلماء آخرون حاولوا الإجابة عن هذا الإشكال بنحو آخر فجاء دور المحقق النائي رضوان الله عليه وبدل نظرية جعل الحكم المماثل بنظرية جعل القريبية فقال بأنه جعل التشريعي الذي أصياغ التشريعية التي يمكن أن تفي بقيام الأمارة مقام القطع الطريقي وفي نفس الوقت لا تورطنا في مشكلة التضاد أو التماثل هي صياغة جعل الطريقية صياغة جعل الظن علما بالادعاء والاعتبار فالله تبارك وتعالى عندما يجعل الحجية للأمارة معنى جعل الحجية للأمارة أنه جعل الظن الناشئ من هذه الأمارة علما ادعاء واعتبارا وهذا العلم حجة عقلا العاقل يحكم بحجية كل علم سواء كان علما وجدانيا أو علما تعبديا اعتباريا يقول يدعي أن العاقل يحكم بحجية ذلك أن العاقل يحكم بحجية كل علم الموضوع حكم العاقل بالحجية هو الجامع بين العلم التعبدي والعلم الوجداني هذه هي طريقة الحل التي قدمها المحقق النائي رضوان الله عليه يسرع أن أطبق على العبارة ناخذ العبارة وأما الاستشكال الثاني هذا طبقناه لا هذا قد أو لا ما طبقناه فخلنا نشوف الشيء اللي جاءنا طبق بني وقليل هنا وأما الاستشكال الثاني ناخذ العبارة فينشأ من أن الاستشكال الثاني في أنه ما هي الصياغة التشريعية التي تفي بقيام الأمارة مقام الخطأ الطريقي فينشأ من أن هذا الاستشكال ينشأ من أن الذي ينساق إليه النظر ابتداء
أن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية تحصل بعملية تنزيلا لها منزلته. الشارع يقول أنزل الأمارة منزلة القطع في التنجيل والتعذير، من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة. ومن هنا يعترض عليه بأن التنزيل من الشارع إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي بيد المولى توسعه وجعله على المنزل، فهذا التنزيل يجعل أثر ذات بلي على هذا إذا كان الأثر أثرا شرعيا بيد المولى، كما في مثال الطواف والصلاة. وفي المقام القطع الطريقي ليس له أثر شرعي بل عقلي، وهو حكم العقد المنجزية والمعذرية، فكيف يمكن التنزيل؟ هذا وجه الاستشكال. وقد تخلف بعض المحققين عن الاعتراف برفض فكرة التنزيل واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي على فصل المعدة. قال جعل الحكم المواحد، إذا عبر عنه بنظرية جعل الحكم المواحد. فإذا دل الخبر على وجوب السورة مثلا حكم الشارع بوجوبها ظاهرا، هذا حكم تكليفي جديد، وبذلك يتنجز الوجوب، وهذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل. وتخلف المحق النائي لمسلك جعل الطريق. المحق النائي ما وافق على هذا الحال، لا لأنه لا يحل هذا الإشكال، بل لأنه رغم أنه يحل هذا الإشكال لكن يورطنا في إشكال آخر، ولهذا وهو إشكال الصبادة والتماثل. ولهذا الحق النائي رفض هذا وآمن بنظرية الجنية ونظرية الطريقية، مسلك الطريقية. فتخلص المحقق النائي بمسلك جعل الطريقية قائلا إن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي لا تتمثل في عملية تنزيل لكي يرجى الاعتراض السابق، بل في اعتبار الظن علما، كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي، على طريقة المجاز الاستكشافي العقلي. والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقاطع، كل قطع الجامع بين كونه قطعا وجدانيا او قطعا احتماليا ادعائيا. والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقاطع الجامع بين الوجود الحقيقي والاحتمالي. يكفي، والحمد لله رب العالمين.